بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من شهر الله المحرم لعام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة الطيبة، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير رحمهم الله تعالى جميعا وإيانا وإياكم. وكنا وقفنا عند آية الكرسي، وهي الآية 55 بعد 200. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم. قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله. روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين، تقدس الملك عند ساق العرش. وقد رواه مسلم، وليس عنده زيادة: والذي نفسي بيده إلى آخره. وروى أبو يعلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن فيه تمر، فكان يتعاهده فوجده ينقص، قال: فحرسه ذات ليلة، فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحترم، قال: فسلمت عليه فرد السلام، فقلت: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: جني. قال: قلت: ناولني يدك. قال: فناولني، فإذا يد كلب وشعر كلب، فقلت: هذا خلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني. قلت: فما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة، فأحببنا أن نصيب من طعامك. فقال له: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية، آية الكرسي. ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الخبيث. وهكذا رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال: أي فلان، هل تزوجت؟ قال: لا، وليس عندي ما أتزوج به. قال: أوليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا زلزلت؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك آية الكرسي؟ الله لا إله إلا هو. قال: بلى. قال: ربع القرآن. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فجلست، فقال: يا أبا ذر، هل صليت؟ قلت: لا. قال: قم فصلي. قال: فقمت فصليت ثم جلست، فقال: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال: قلت: يا رسول الله، أو للإنس شياطين؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، الصلاة؟ قلت: يا رسول الله، الصلاة؟ قال: خير موضوع، من شاء أقل ومن شاء أكثر. قال: قلت: يا رسول الله، فالصوم؟ قال: فرض مجزئ وعند الله مزيد. قال: قلت: يا رسول الله، فالصدقة؟ قال: أضعاف مضاعفة. قلت: يا رسول الله، فأيهما أفضل؟ قال: جهد من مقل أو سر إلى فقير. قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قلت يا رسول الله ونبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 300 وبضعة عشر. كم من غفيرا؟ وقال مرة وخمسة عشر. قلت يا رسول الله أي ما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كان في سهوة له، وكانت الغول تجيء فتأخذها، فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله. قال فجاءت، فقال لها فأخذها، فقالت إني لا أعود، فأرسلها فجاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك؟ قال أخذتها، فقالت لا إني لا أعود، فأرسلتها، فقال إنها عائدة، فأخذتها مرتين أو ثلاثا، كل ذلك تقول لا أعود، وأجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما فعل أسيرك؟ فأقول أخذتها، فتقول لا أعود، فيقول إنها عائدة، فأخذها، فقالت أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شيء، آية الكرسي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال صدقت وهي كذوب. ورواه الترمذي. الغول أنثى الشياطين أو أنثى الجن. وقال حسن غريب، والغول في لغة العرب الجان إذا تبدى في الليل. وقد ذكر البخاري في هذه القصة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر 3 مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال وما هي؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب 3 ليال يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك شيطان. كذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وقد رواه النسائي في اليوم والليلة، ورواه ابن مردويه من وجه آخر بسياق آخر قريب من هذا. وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضا، فهذه 3 وقائع، 3 وقائع وقعت، يعني وقعت لأبي هريرة ولأبي بن كعب ولمن؟ ها؟ ولأبي أيوب. واضح؟ نعم. وروى أبو عبيد في كتاب الغريب عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرج رجل من الإنس فلقي رجل من الجن، فقال له هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان، فصارعه فصرعه، فقال إني أراك ضئيلا شيخا شخيتا كأن ذراعك ذراع كلب، أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ فقال إني بينهم لضليع. فعاودني فصارعه فصرعه الإنسي، فقال تقرأ آية الكرسي فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خيخ كخيخ الحمار. فقيل لأبي مسعود أهو عمر؟ فقال من عسى أن يكون إلا عمر. نعم. فقيل لابن مسعود أهو عمر؟ فقال من عسى أن يكون إلا عمر. قال أبو عبيد الضئيل النحيف الجسم والخيخ بالخاء المعجمة ويقال بالحاء المهملة بالحاء المهملة عندكم هكذا؟ طيب الضراط. وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد السكن عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن فيهما اسم الله الأعظم. وكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح. ما هو الاسم المشترك بينهما؟ ها؟ الله الحي القيوم. نعم. وروى ابن مردويه عن أبي أمامة قال ولذلك اختلف العلماء في ما هو الاسم الأعظم، وقيل بهذه الثلاثة، قيل بكل واحد منها على انفراد، وقيل بها مجتمعة لهذا الحديث. وروى ابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه واسناده على شرط البخاري، وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه حديث موضوع، والله أعلم. طيب هذا ما يخص قضية فضائل هذه الآية. طيب ممكن تلخصوها لنا؟ ما هي فضائل هذه الآية؟ أعظم آية في كتاب الله، هذه واحدة، وأنه لا يقربك شيطان، هذه الثانية، ها، وأنه لا يزال عليك حافظ من الله عز وجل إذا قرأتها حين تصبح حتى تمسي، وإذا قرأتها حين تمسي حتى تصبح، وأن فيها اسم الله الأعظم، وأن إيش، وأنها تعدل ربع القرآن. ربع القرآن طبعا حديث ضعيف. إلا أنا مقصدي الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. من قرأ نعم الخامسة من قرأ دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. طيب هذه خمس فضائل لهذه الآية، احفظوها، هي سهلة يعني يسيرة، لكن تحتاجونها كثيرا مع الناس. طيب قال رحمه الله وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة، وربما هذه المرة الأولى التي ابن كثير يفعل فيها هذه التجزئة، أليس كذلك؟ يعني هذا مثلا من عادة الرازي، من عادة القرطبي، من عادة بعض العلماء أنهم يذكرون يعني ما هي مسائل الآية، أو ما هي إن صح التعبير نعم يعني خلونا نقول الدروس التي في هذه الآية، سواء كانت في تفسيرها أو في الأحكام التي تضمنتها. لكن ابن كثير رحمه الله لم يكن هذا من عادته، ولم يفعل هذا إلا في آية الكرسي. قال رحمه الله وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة، اضبطوها. فقوله الله لا إله إلا هو إخبار بأنه المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق. الحي القيوم أي الحي الذي أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، القيم لغيره، وكان عمر يقرأ القيام، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، ولا قوام لها بدون أمره، كقوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، هاتان جملتان الآن. الثالثة وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية. ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم، فقوله لا تأخذه أي لا تغلبه سنة، وهي الوسن والنعاس، ولهذا قال ولا نوم لأنه أقوى من السنة، فالسنة هي النعاس، والنعاس غير النوم، يعني هو أول النوم. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. واضح الآن؟ هذه الأولى، الله لا إله إلا هو، والثانية الحي القيوم، والثالثة لا تأخذه سنة ولا نوم. واضح؟ هذه ثلاث جمل جعلها ابن كثير رحمه الله في مقابلة حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا بأربع كلمات. ما هي الكلمات التي تشابه الكلمات التي في الآية؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، لأنه من القيومية، هذا يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، وهذا كله من قيوميته سبحانه وتعالى، لأن القيومية هنا تعني معنيين: قائم بنفسه وقائم بخلقه. فهمتم؟ فهو قائم بأمر نفسه سبحانه وتعالى، المخلوقات هي التي تصمد إليه، مثل قولنا في قل هو الله أحد: الله الصمد. ما معنى الصمد؟ وجهان، مشايخ نسيتهم تفسير موضوعي رجعكم، وجهان: الصمد بمعنى الذي لا جوف له، فهو لا يحتاج إلى شيء، والصمد بمعنى الذي تصمد إليه المخلوقات. واضح؟ يعني تحتاج إليه المخلوقات. وهنا القيوم نفس الكلام تماما، فيقال القائم بنفسه فلا يحتاج إلى شيء غيره سبحانه وتعالى، ويش؟ وقائم بأمر خلقه، فخلقه جميعا من إنس وجن، حي وميت، محتاجون إليه وليس بمحتاج إلى شيء منهم. فالقيومية تعني الأمرين: قائم بنفسه وقائم بغيره. واضح يا مشايخ؟ لكن نقول قائم بأمر غيره حتى لا تلتبسان، فنقول قائم بنفسه فهو لا يحتاج إلى شيء سواه سبحانه وتعالى، قيوم، وقائم بأمر غيره بحيث أنهم هم كلهم محتاجون إليه وليس العكس. واضح يا مشايخ؟ ولذلك قال هنا في الحديث: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وهذا هو إيش معنى قوله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو، يعني منفرد سبحانه وتعالى. ومن انفراده أنه منفرد بهذا النور الذي لو كشفه لغيره لأحرقه، الذي لو كشفه لغيره لأحرقه. وهذا واضح في هذا الحديث وفي قوله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فأثر من آثار نور الله عز وجل هذا الوحي الذي نهتدي به. واضح؟ فهذا من وحدانيته وكماله سبحانه وتعالى. هذا من الجوانب التي ذكرت لكم أنها تستحق الدراسة والنظر في منهج ابن كثير رحمه الله، وهو استشهاده بالحديث. استشهاده الآن بهذا الحديث لا علاقة له من ناحية اللفظ بشيء من الآية، واضح؟ لكن لما جاءت هذه المعاني مقابلة لهذه المعاني، هذه المعاني الأربع المذكورة في الحديث جاءت مقابلة لهذه المعاني الثلاث المذكورة في أول هذه الآية، آية الكرسي، ناسب أن يذكره رحمه الله تعالى. وهذا نادر أن تجدوه عند أحد مثل ابن كثير رحمه الله تعالى، فهو رجل قد جمع الله له بين صنعة الحديث وصنعة التفسير، والثالثة التاريخ. وقل أن تجد هذه الثلاثة من يوظفها في التفسير مثل ابن كثير رحمه الله تعالى، وإن كان تفسيره مختصر لا شك، ولو أردنا أن نشرح كلامه ومتعلقاته لجاء في أشياء كثيرة. ولذلك قال عنه أهل العلم رحمهم الله تعالى: لا يستغني عنه مبتدئ، معلش، قالوا يحتاجه المبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي. يحتاجه المبتدئ فيبتدئ التفسير بتفسير ابن كثير رحمه الله، ولا يستغني عنه المنتهي لأنه يحتاج أن يذاكر مسائل التفسير من خلال ما لخصه ابن كثير رحمه الله تعالى. واضح يا مشايخ؟ طيب، نأتي إلى الرابعة، قوله سبحانه وتعالى: له ما في السماوات والأرض. هذه الجملة الرابعة الآن. قال: إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه، كقوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقوله، هذه كم؟ خامسة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كقوله سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا مع عظمته، وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، أنه لا يتجاسر أحد، لا ملك ولا نبي ولا أي أحد من خلقه، لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة: آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع رأسك وقل تسمع، واشفع تشفع، قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. طيب، وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذه الجملة كم؟ السادسة: دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كقوله إخبارا عن الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه الجملة السابعة: أي لا يطلع أحد على علم الله على شيء، لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعه الله عليه، كقوله: ولا يحيطون به علما. طيب، إذا كان الاحتمال وارد لهذه الآية، هل تحمل عليهما أو يرجح بينهما؟ يمكن الجمع، واضح؟ لأن هذا له آيات تدل عليه والثاني له آيات تدل عليه، والآية هنا تحتمل المعنيين معا، تحتمل المعنيين معا. ولا يحيطون بشيء من علمه، أي علم؟ الغيب، يعني الذي كتبه في اللوح المحفوظ. أو ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني لا يحيطون بشيء من العلم عنه سبحانه وتعالى، أو من العلم به سبحانه وتعالى، واضح؟ فاختلاف التقدير هو الذي يجعلها تحتمل هذا المعنى وتحتمل هذا المعنى. والقاعدة معروفة، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كثيرا ما يركز عليها، أنه الآية إذا احتملت المعنيين ولم يكن بينهما تعارض فإنها تحمل عليها، فإن الآية تحمل على المعنيين أو حتى الثلاثة أو غير ذلك. الآية إذا احتملت معنيين فأكثر ولم يكن بينهما أو بينها تعارض بين هذه المعاني، جاز حمل الآية عليها كلها. طيب، وقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. هذه الجملة كم؟ ثامنة. روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كرسيه علمه. قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير مثله. قال ابن جرير وقال آخرون: الكرسي موضع القدمين. ثم رواه عن أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم البطين، وروى شجاع ابن مخلد في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: كرسيه موضع قدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. أو لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وكذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه وهو غلط، وقد رواه وكيع في تفسيره عن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد رواه الحاكم عن ابن عباس موقوفا مثله، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. طيب، قبل ما ندخل في التي بعدها، الآن هذا المعنى واضح؟ إيش؟ ما معنى الكرسي؟ موضع القدمين، واضح؟ وتفسير ابن عباس له بعلمه ماذا فعل فيه ابن كثير رحمه الله؟ كيف ضعفه؟ ما ضعفه، سكت، ما قال شيء. ها؟ اترك الحاشية، الحاشية ليس كلام الطبري، ليس كلام الشيعي، كلام ابن كثير، كلام أحمد شاكر. خليني من أنا. أنا أريد أنتم أن تفكروا الآن، ما الذي فعله ابن كثير رحمه الله؟ ها؟ كيف رفعه؟ لا، ذكر الرواية الصحيحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أن إيش؟ في أن الكرسي موضع القدمين، في أن الكرسي هو موضع القدمين، سواء التي يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قال بأنها خطأ، يعني رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. وذكر أن شجاع بن مخلد في تفسيره ذكره مرفوعا، صح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابن كثير إيش؟ قال هكذا أورده الحافظ أبو بكر بن مردويه، يعني من طريق شجاع بن مخلد، قال وهو غلط. طيب ما هو الصحيح؟ قال إيش؟ أنه من قول ابن عباس. فهل ابن عباس الآن يخالف قوله؟ فمرة يقول أن الكرسي هو موضع القدمين وهو صحيح عنه، ومرة يقول إنه العلم، واضح؟ إيه؟ فإذا الآن هو أثبت قول ابن عباس الصحيح، وبين ما يخالفه من قوله، وبين ما يخالفه من قوله. فكأنه يقول لك: من قال لك إن ابن عباس أول الكرسي بالعلم؟ فإن هذا مردود عليه بأنه صح عن ابن عباس موقوفا أنه إيش؟ أنه موضع القدمين، أنه موضع القدمين. طيب، لو افترضنا افتراضا افهموا ما معنى الافتراض، يعني لو افترضنا افتراضا أنه جاءنا سند صحيح عن ابن عباس أنه يقول كرسيه علمه، يعني رواية ابن جرير وابن أبي حاتم افترضوا صحتها سندا، فكيف نتصرف؟ هذا مهم لكم يا أهل التفسير، كيف نتصرف؟ ما في إلا واحد يعرف يجاوب، مصيبة. احنا الآن انتهينا من جزئين من المصحف مع ابن كثير، إذا ما تعرفون فعل ابن كثير نرجعكم مرة أخرى إلى الفاتحة. طيب تفضل يا شيخ. لا، نحمل أنه قال علمه، يعني أن إيش؟ أن كرسيه كعلمه، أن كرسيه كعلمه من حيث ماذا؟ السعة وعدم الإحاطة. فمن لم يحط بعلمه لا يمكن أن يحيط بكرسيه، فيكون هذا على سبيل التمثيل والتقريب لا على سبيل التعيين. فيكون قوله كرسيه علمه على سبيل ماذا؟ التمثيل والتقريب لا على سبيل التعيين، لأن كلمة كرسي في اللغة لا تأتي بمعنى العلم أصلا. فإذا فهمنا أن الكرسي لا يمكن، يعني لا يطلق لفظ الكرسي على العلم، فإذا ماذا يكون مراد ابن عباس أن يقول الكرسي هو العلم؟ أيوة، هو التقريب والتمثيل، هو التقريب والتمثيل. كيف إذا جمعنا إلى هذا أنه صح عنه أنه قال الكرسي هو موضع القدمين؟ فإذا هو لا يخالف في أن الكرسي موضع القدمين، ولكن يبين أن القدمين ليست كالقدمين المتصورين من المخلوقات. فمن تصور قدم الله عز وجل فقد تصور ذاته، وهذا ما أحد يقول به، أليس كذلك؟ واضح يا مشايخ؟ فالقول في الصفات كالقول في الذات، من لزمه التشبيه في الصفة لزمه التشبيه في الذات، وهذا هو الذي يفرون منه لما يؤولون الصفات فيقعون فيما فروا منه، وهذا هو سبب الغلط الذي يقع به كثير من المتكلمين. حكموا عقولهم في شيء لا تسعه ولا تدخل فيه، لأن العقل إنما يدرك ماذا؟ ما يراه، يعني ما يحس به أو ما يتخيله أو ما يتخيله. والعقل الآن يدرك أن هناك فرق بين قدم الإنسان وقدم البعير ولا لا؟ هناك فرق كبير بين قدم القط والفيل ولا لا؟ هناك فرق، أليس كذلك؟ أيوة. فإذا كان هناك فرق بين هذه أقدام هذه المخلوقات، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ واضح؟ ولهذا الله أعلم بكيفية صفاته سبحانه وتعالى، ولا كذلك يمكن أن نتصورها فنقول وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن الكرسي أكبر من السماوات والأرض بقدر زائد مقداره كذا أو كذا أو غير ذلك، بل نقول الله أعظم وأجل كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن نثبت ما أثبته لنفسي وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من المزلق العظيم الذي يدخل عليه، يعني يدخل فيه كثير من الناس من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. فتحكيم العقل له حدود. إذا كنا نقول إن تحكيم اللغة وهي اللغة التي ينطق بها الإنسان له حدود، فمن باب أولى أن يكون العقل أقل حدودا من اللغة، ولا يكون أوسع حدودا من اللغة. فاللغة هي أداة الفهم وهي التي بها يتصور ويتخيل الأشياء. واضح يا مشايخ؟ ولهذا يعني من يعاني منكم أو من يعايش منكم نقل المعاني من لغة إلى لغة يجد أنه كلما كان أعمق في اللغتين كلما كانت المعاني عنده أصعب في النقل، وليس العكس الذي يظنه المبتدئ. فالمبتدئ يظن أنه مثل جوجل، يستطيع أنه يضع الكلمة بالعربي هنا ويضعها بالفرنسي مثلا هنا أو بالإنجليزي هنا فتكون المسألة ترجمة حرفية. والذي يعاني المعاني أو يمارس أو يريد أن يعني يكتب في المعاني يجد أن ذلك أمرا من الصعوبة بمكان، من الصعوبة بمكان. فنقل المعاني المتصورة في اللغة أصعب من نقل مجرد الألفاظ. ولهذا الذين يكونون متمرسين في الترجمة تجد أنه يعاني كثيرا. ولذلك يقول لي يعني بعض الطلاب العلم الذين تخرجوا من الجامعة يقول هذه المسألة أستطيع أن أجادلك فيها شيخ ليلتين وثلاث باللغة العربية، لكن بلغتي التي ولدت بها ربما لا أستطيع أن أتحدث أكثر من 10 دقائق. ما يقول ما أستطيع أكيف المعاني التي باللغة العربية بلغتي، أحتاج إلى يعني إلى دربة وإلى مجال أوسع. أنا أقول هذا شيء نحن نعرفه بين لغتين يكون يملكهما شخص واحد، واضح؟ فكيف بين ما هو في إن صح التعبير في فلكك فيما بين السماء والأرض وما هو فوق السماء والأرض؟ واضح؟ البون شاسع، البون شاسع. ولذلك ينبغي على العقل، يعني ينبغي عليك عندما تجد عقلك يسيح في هذه المجالات التي لا يمكن له أن يسيح فيها ويبدأ يعني الشيطان يوسوس له بنوع من الخيالات، أن ترده إلى ما تعرف، أن ترده إلى ما تعرف. واضح يا مشايخ؟ ولهذا عند أهل السنة والجماعة لا إشكال بين قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وبين قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ثم قال بعده وهو السميع البصير فأثبت لنفسه سمعا وبصرا. واضح يا مشايخ؟ فلا إشكال عندهم، لأن هذا عندهم الآن متصور واضح. الله لا يشبهه شيء ولا يماثله شيء من مخلوقاته بأي حال من الأحوال، ومع ذلك وأثبت لنفسه سمعا وبصرا ويدا وقدما وساقا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. ينبغي على الطالب العلم أن يضبط هذه المسائل ولا يعني إن صح التعبير يشوش فيها كثيرا أو يغرق نفسه في كلام المتكلمين الذي هو كثير منهم مبني على سفسطة، مبني على سفسطة وتركيب بعض الأمور على بعض، فربما أنك تستطيع أن تأتي عليها من جذرها. ولهذا من كان في بلدي ابتلي بشيء من هؤلاء المؤولة أو إن صح التعبير المبتدعة في باب الأسماء والصفات والغيبيات بشكل عام، فعليه أن يقرأ جيدا التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد قاعد فيها قواعد تستطيع من خلالها أنك تنطلق في الكلام مع أي أحد، ومهما كان ذلك المتفلسف الذي أمامك تستطيع أنك ترده ردا جميلا إلى نصوص الوحي. تفضل.
السلام عليكم. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن المؤولة المفولة شر من المؤولة، لكن هل هذه قاعدة عامة في أن الفصي موضع القدمين، مفوض بالكيفية ونثبت المعنى أم مفوض بالكلية؟
من هم المفوضة؟
من يقول يعني نثبتها نمر لكن لا نثبت لها معنى.
إذن لا يثبت لها معنى، واضح؟ فما دام أنه لا يثبت لها معنى فلا شك أنه شر من المؤولة، هو يعني أراد أن لا يدخل في الموضوع فأغلقه من بابه، فكأن الكلام الذي أمامه ألغاز لا معنى لها، ومن هذا الباب يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية شر من المؤولة، فعلى الأقل المؤولة أثبتوا المعنى ولكنهم إيش؟ صرفوا الكيفية إلى شيء آخر، صرفوا الكيفية إلى شيء آخر، واضح؟ كيف نثبت الكيفية؟ نثبت المعنى بلا شك، نثبت المعنى بلا شك، واضح؟ فالله عز وجل لم يخاطبنا بشيء لا نعرف معناه، جميل؟ لكن هل نعرف كيفيته؟ إذا كنا قلنا لكم في مسألة الإيمان بالغيب ما يحدث في الجنة والنار والآخرة، واضح؟ وكذلك أيضا في القبر هو مما يتصور ولكن إيش؟ لا يدرك، متى تدركه؟ ثم لترونها عين اليقين، أيوة تدركه إذا نزلت فيه، ولهذا تقول لهم الرسل هذا ما كنتم توعدون، أليس كذلك؟ أين؟ طيب المهم أنتم الآن، أنا يهمني الآن أن تعرفوا كيف تتصرفون مع ما روي عن ابن عباس وابن كثير رحمه الله، هنا أحسن التصرف غاية الإحسان، نذكر التأويل الذي روي عن ابن عباس وجعله كثير من المفسرين وغيرهم حجة في قضية تأويل الكرسي، ثم ذكر ما صح عنه وأثبته، فإذا لو صح الأول يحمل على ماذا؟ على أنه على سبيل ماذا؟ التمثيل والتقريب. طيب ولهذا دائما العلماء رحمهم الله يقعدون قاعدة يقولون عقيدة الشخص لا تؤخذ من كلامه في موضع دون الموضع الآخر، واضح مشايخ؟ فإذا مثلا أردت أن تعرف عقيدة ابن كثير ينبغي أن تنظر في كتابه كاملا، ما تنظر لي في موضع وتقول والله ابن كثير ذكر أن الكرسي هو العلم إذن ابن كثير مؤول، وتأتي مثلا إلى ابن جرير الطبري والتفت الساق بالساق، جميل، فتقول والله ابن جرير مؤول، ابن جرير لا ينكر الساق لكنه فسر هذه الآية بشيء آخر غير الساق الذي ورد في الحديث، ففي الحديث صريح في الصفة إثبات الصفة، وأما هنا والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فالآية ليست صريحة في الصفة، واضح مشايخ؟ إيه؟ لماذا؟ الاحتمال أن يكون ساق الميت، أن يكون المراد به ساق الميت. مقصدي أنك ما تأخذ عقيدة الرجل أو العالم، جميل، أو المتكلم أو الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي، أي شخص من موضع واحد، وإنما تنظر إلى مجموع كلامه، تنظر إلى مجموع كلامه. بس هذه فائدة يعني نستفيدها هنا، وفعل ابن كثير رحمه الله يعتبر حقيقة مثال جيد لتوضيح هذه القاعدة. قال رحمه الله: وقد زعم بعض المتكلمين في علم الهيئة من الإسلاميين، يعني من المسلمين، أن الكرسي عندهم هو الفلك الثامن وهو فلك الثوابت، الذي فوقه الفلك التاسع وهو الفلك الأثير، ويقال له الأطلس، وقد رد ذلك عليهم آخرون، وروى ابن جرير، طبعا تفصيل هذا الكلام الذي ذكره ابن كثير هنا ابن كثير أجمل، بس قال إنه إيش؟ إنهم زعموا، ويكفي في يعني تضعيفه لقولهم أنه يقول زعموا، وهو يرمي بهذا إلى الرازي، وهو يرمي بهذا إلى الرازي. طيب ولا شك أن الأفلاك غير العرش وغير الكرسي، لأن الأفلاك هي داخلة في ماذا؟ داخلة في السماوات والأرض. يعني الأفلاك التي يتكلمون عنها هي ما بين السماء والأرض، فعلم الهيئة لا يخرج عن هذا. فأما ما فوق السماوات فهذا شيء لا يدركونه إلا بالوحي، بل ما فوق السماء الدنيا لا يدركونه إلا بالوحي. فالعلم النظري التجريبي مهما كان، سواء كان عند المتقدمين يعني قبل الإسلام أو بعد الإسلام من علماء الهيئة وغيرهم، أو يومنا هذا كما نسميه عصر الاكتشافات إلى غير ذلك، لا يمكن أن يتجاوز حد السماء الدنيا بأي حال من الأحوال. بل بعض أهل العلم يجزم بأنه لا يصل إلى كثير من الأفلاك التي ذكرها الله عز وجل، وسيأتي إن شاء الله معنا في مواضع أخرى. لكن تفسيرهم هذا هو يعني بابه عدم إيمانهم بالغيب أو ضعف إيمانهم بالغيب، واضح؟ فهم يرون أن الغيب يمكن أن يكيفوه ببعض الأشياء أو بعض النظريات التي يطلقونها. قال رحمه الله: ويقال له الأطلس، وقد رد عليه ذلك عليهم آخرون. وروى ابن جرير من طريق جويبر عن الضحاك عن الحسن البصري أنه كان يقول الكرسي هو العرش، والصحيح أن الكرسي غير العرش، والعرش أكبر منه كما دلت على ذلك الأدلة الآثار والأخبار. وقوله سبحانه وتعالى، هذه الجملة كم؟ تاسعة. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما. هكذا عندكم؟ ومن بينهما، هي وما بينهما كما هي في كثير من الآيات. بل ذلك سهل عليهم يسير لديه، وهو القائم سبحانه على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة، وهو الغني الحميد سبحانه، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو القاهر لكل شيء والحسيب على كل شيء، الرقيب العلي العظيم، لا إله غيره ولا رب سواه. فقوله وهو العلي العظيم كقوله وهو الكبير المتعال. أين الجملة العاشرة؟ إيه، وهو العلي العظيم. قال رحمه الله: وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحيحة الأجود فيها طريقة السلف الصالح، أمروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. يعني ماذا؟ الكرسي والقدمين، يعني الكرسي والقدمين، فنقر بها ونعرف معناها، ولكن إيش؟ لا نستطيع تكييفها كما قال الإمام مالك. ها إيش قال؟ استواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. واضح؟ فهو لا يخفى علينا ما معنى كلمة استوى، بمعنى علا وارتفع واستقر، واضح؟ وثبت. لكن هل استواء الله عز وجل نستطيع نكيفه فنقول مثلا مثل استوائي على الكرسي مثلا؟ هذا لا، حاشا وكلا، واضح؟ إيه، فاستواء الله عز وجل صفة لازمة له سبحانه وتعالى، الله أعلم كيف هي، الله أعلم كيف هي. لكن لوازم هذه الصفة، ها، يقال بها ولا ما يقال بها؟ يقال بها. لوازم هذه الصفة يقال بها، فعلو الله عز وجل على خلقه واطلاعه على ما هم عاملون، أو اطلاعه عليهم سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى هنا وهو العلي، فمجرد علوه سبحانه وتعالى يقتضي خبرته وإحاطته وعلمه وحكمته، واضح؟ وأنه لا يفوته شيء ولا يعزب عنه شيء. ولهذا تجد أن هذه الصفات والأسماء المذكورة لله سبحانه وتعالى بعضها يلزم منه بعض، فهي متلازمة متعاضدة في المعاني التي تدل عليها. ومن فسر الصفة بلازمها فهذا تفسير صحيح، لكن لا نجعله يؤول الصفة إلى لازمها، يعني لا نقره على تأويل الصفة إلى لازمها، فهو فرارا من إثبات الصفة يؤولها بلازمها، فنقول اللازم شيء والصفة شيء آخر، واضح؟ ونحن بحاجة إلى أن نثبت الصفة حتى نثبت اللازم، فأما إذا نفينا الصفة أو غيرناها عن وجهها فستغير لازمها قطعا، قطعا سيتغير لازمها. فمثلا لما نقول استوى استولى، أيهما أقوى الآن، الاستواء اللي هو العلو والارتفاع والثبوت والاستقرار، ولا الاستيلاء؟ الاستيلاء واحد من لوازم الاستواء، والاستيلاء في معنى قبيح وهو المغالبة، أليس كذلك؟ يعني لو أخذناه بالمعنى يعني الجيد جميل، فنقول هو من لوازم الاستواء. فأما المعنى القبيح الذي هو المغالبة فهذا أصلا لا يلزم من الاستواء، واضح مشايخ؟ وهكذا مثلا لما نقول يعني يده سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان، فنأتي ونقول النعمة، النعمة من لوازم اليد بلا شك، جميل، والعطاء والمن والقبض والبسط، كل هذه من صفات اليد ولوازمها. طيب أيهما الآن أولى، أن نثبت الصفة أو أن نثبت اللازم؟ الصفة، لأننا إذا أثبتنا الصفة أثبتنا اللوازم هذه كلها، واضح؟ بخلاف ما لو أولنا الصفة باللازم فكأننا حصرناها في شيء وحذفنا أشياء أخرى لم ننتبه لها أو انتبهنا لها ولكن فرارا من أن نثبت الصفة. ولذلك مذهب هؤلاء الذين يؤولون الصفة بلازمها مذهب فاسد وضعيف، فاسد من حيث اللغة وفاسد من حيث العقل وفاسد من حيث الشرع، وهو أيضا ضعيف لأنه يضعف المعاني، واضح؟ بخلاف ماذا؟ بخلاف القول بالصفات وإيش؟ وتفويض كيفيتها إلى الله عز وجل. فالكيفية لا علم لنا بها إلا ما علمنا الله عز وجل منها. طيب ولوازم هذه الصفة هي الآيات التي نراها ونشاهدها، واضح يا مشايخ؟ يعني مثلا الآن حفظ الله عز وجل لعبيده بل لخلقه جميعا حتى الكفار، الله عز وجل هو الذي يحفظهم، واضح؟ هذا الحفظ الآن أليس من علمه؟ واضح؟ أليس من اطلاعه ورؤيته لخلقه؟ واضح؟ أليس من علوه عليهم وارتفاعه عنهم؟ واضح يا مشايخ؟ فإذا هذه لوازم الآن نحن نشاهدها، ولذلك كل ما ذكره الله عز وجل من لوازم هذه الصفات في القرآن هو آية بحد ذاته، يعني ما ذكر من الصفة آية وما ذكر من لازم الصفة فهو آية أخرى، واضح يا مشايخ؟ طيب نعم حبيبي. من معليش، من الذي ألزم بهذه اللوازم؟ هو التصور الخاطئ،
هذا
لا ليس علما ضروريا، هذا تكييف، قدح في نفسك لأنك كيفت، ولهذا صار لا فرق بين المجسمة وبين المؤولة من هذه الجهة، لأن كل منهم كيف الصفة، فهذا أثبتها على تكييفها فصار مجسما، نسأل الله العفو والعافية، وذاك أراد أن يفر من هذا التجسيم فأولها. فالأصل أصلا عدم البحث في كيفية الصفة، أنت الآن لا تعلم ما في نفس زميلك الذي بجوارك، هو الآن في نفسه شيء وأنت في نفسك شيء، لا هو يعرف ما في نفسك وأنت لا تعرف ما في نفسه، هذا شيء مشاهد وممكن ومعقول ومقبول وقريب، ومع ذلك لا تعلمه، كيف ستعلم ما وراء الحجاب، يعني ما فوق عقلك، واضح يا مشايخ؟ فإذا كان القريب منك لا تعلمه فكيف تلزم نفسك أن تعلم الشيء الذي هو بعيد منك؟ فالله عز وجل الذي الآن خلقك وأجرى الدم في عروقك ويعرف النزغات والوساوس التي تكون في نفسك، يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، واضح يا مشايخ؟ كيف لك أن تكيفه أنت؟ ما يمكن، ما يمكن يا أخوان. ولذلك سبحان الله مذهب السلف أسلم، مذهب السلف أسلم بلا شك. واضح يا مشايخ؟ فالإنسان عندما تأتيه مثل هذه الخيالات عليه أن يقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يزال بأحدكم حتى يقول له من خلق الله. فإذا وجد من ذلك فليستعذ بالله، خلاص. إذا خرج من حدود كما نقول قدرته وطاقته، فما عليه إلا أن يستعين بالله عز وجل ويستعيذ به من شر هذا الذي يوسوس له. أما أن يدخل نفسه في متاهات يعني لا يعلمها ثم يلزم منها إلزامات، فهذا كما قالوا هم عن أنفسهم. يعني مثلا يعني قالوا كمثال عن النظام، والنظام معروف هو شيخ من شيوخ المعتزلة، والذين قالوا عنه هؤلاء هم شيوخ الأشاعرة، قالوا كان يظن الظن فيحسبه يقينا ثم يبني عليه. كان يظن الظن فيحسبه يقينا ثم يبني عليه، يعني يبدأ يفرع عليه مسائل وهو نسي أنه ظن أصلا في الأول، واضح؟ فكذلك نقول حتى أنتم، كل من دخل في التأويل هو ظن ظنا ثم بنى عليه، جعل هذا الظن يقيني يعني كأنه لا غيره ثم بنى عليه. طيب ولماذا لا تنظر إلى الوجه الآخر؟ لأن الظن يحتمل، ما يمكن أن يكون شيئا واحدا، بخلاف الأمر اليقيني الذي لا يحتمل. واضح يا مشايخ؟ أنا ليس مقصدي هنا أن نتكلم في هذه المسألة، لكن ذكرتها لكم من باب تفهموا كيف صنيع ابن كثير رحمه الله بهذا الأثر المروي عن ابن عباس. هذه نقطة مهمة ومسلك مهم لكم في العلم وبيان العلم، كيفية الوصول إليه وكيفية التصرف مع ما تجدون من مرويات أو أقوال، تستطيعون من خلالها، من خلال منهج ابن كثير رحمه الله تعالى، التصرف الجيد فيها الذي ينفعكم ولا يضركم بإذن الله عز وجل. طيب نأخذ الآية التي بعدها، تفضل.
أيضا قول شيخ الإسلام رحمه الله بأن المؤولة وقعوا في تشبيه أقوى من التشبيه، أقوى من المجسمة.
طيب
هذه قاعدة، هذه قاعدة ضبط هذه المسألة.
هو مثل ما ذكرت لك، لأنهم هم كلهم الآن شبههم، فالمجسم بقي على هذا التشبيه، فهمت؟ كيف الصفة فبقي على هذا التكييف فأصبح مجسما. طيب المؤول يعرف أن هذا التكييف ليس صحيح، ماذا ذهب؟ ذهب يؤوله، فبنى على تكييفه النفي، وهو أصلا تكييفه غلط، فهمت؟ فعمليتهم عمليتين، بين المشبهة أو المجسمة عملية واحدة، وكلا الأمرين خطأ. بس أنا حتى تفهم يعني كيف، يعني بعض العلماء لما يقول لك هذا أقوى من هذا أو هذا أشد من هذا، فهو يكون من وجه، ونحن نقول من جهة أخرى المجسمة أيضا أشد من المؤولة من جهة يعني قبح ما قالوا في الله عز وجل. طيب قال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، أو فإنه بين واضح جل دلائله وبراهينه، يعني جل الله، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه والعياذ بالله وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. وقد ذكروا سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار وإن كان حكمه عاما، فروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة مقلاة، كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل في على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقد رواه أبو داود والنسائي، نحوه، وقد رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه، وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم أنها نزلت في ذلك. وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية، وهذا وجه آخر واضح؟ نعم، غير الأول، والسبب صحيح الذي ذكر. وقول الثالث، وقال آخرون بل هي منسوخة بآية القتال، وأنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام، فإن أبى أحد منهم الدخول ولم ينقذ له ويبذل الجزية قتل حتى يقتل، وهذا معنى الإكراه. قال الله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وهذه اللي تسمى آية السيف. ثالثا، آية السيف. وفي الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني الأسارى الذين يقدموا بهم بلاد الإسلام في الوثاق والأغلال والقيود والأكبال، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أسلم. قال: إني أجدني كارها. قال: وإن كنت كارها فإنه صحيح، ولكن ليس من هذا القبيل، فإنه لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، بل دعاه إليه فأخبره أن نفسه ليست قابلة له، بل هي له كارهة، فقال له: أسلم وإن كنت كارها، فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. لاحظتم توجيه ابن كثير، وهذا توجيه دقيق وجميل. ومثله قوله هنا أنه إيش؟ القول الثاني أن هذه الآية في اليهود، واضح؟ فإن اليهود أيضا لا يكرهون، كما هو معلوم بإجماع المسلمين أن اليهود والنصارى، جميل، واختلفوا في الصابئة الذين تؤخذ منهم الجزية، أنهم لا يلزمون بدخول الإسلام لكن يدعون له ولا يتركون، كما هو حاصل في زماننا هذا أن اليهود والنصارى لا يدعون إلى الإسلام أصلا حتى وإن كانوا عايشين في بلاد المسلمين، فإنه لينبغي أن لا تنقطع الدعوة عنهم، فإنه ينبغي أن لا تنقطع الدعوة عنهم. وهكذا كان حال سلفنا رحمهم الله تعالى. قال الله تعالى وقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت من أمره في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. قال: وروى أبو القاسم البغوي عن عمر رضي الله عنه قال: إن الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال، يقاتل الشجاع عمن لا يعرف ويفر الجبان عن أمه، وإن كرم الرجل دينه وحسبه خلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا. النبط طبعا هم الروم، إذا قيل النبط في كلام الصحابة رضي الله عنهم فتعرفون أنهم الروم، يقصدون بهم الروم. لماذا؟ لأن الروم كان عندهم دراية وعلم بماذا؟ بأماكن الماء، فكانوا يستعملونهم في هذا ويسمونهم الأنباط، وقيل نسبة إلى أماكن كانوا يعيشون فيها تسمى الأنباط. طيب، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. وقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصل، فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد، ولهذا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم. قال مجاهد: العروة الوثقى يعني الإيمان، وقال السدي هي الإسلام، وقال سعيد بن جبير والضحاك يعني لا إله إلا الله. ملاحظ هذه الأقوال كلها قيلت في إيش؟ واعتصموا بحبل الله جميعا، فقيلت في حبل الله وقيلت هنا في العروة الوثقى. انتبهوا لهذه المعاني، فإنه أحيانا قد تكون الكلمة الواحدة تدل على عدة معاني، وهي اللي سميناها لكم الوجوه، ليس كذلك؟ طيب، والعكس النظائر، فهمتم؟ قد تكون المعاني تدل على عدة كلمات، واضح مشايخ؟ فنقول مثلا أنه نظير العروة الوثقى حبل الله. ما هو حبل الله واعتصموا بحبل الله؟ قيل فيه نفس ما قيل في العروة الوثقى تماما. من قال لا إله إلا الله هناك قال هنا لا إله إلا الله، من قال الإسلام قال الإسلام، الإيمان الإيمان. واضح مشايخ؟ قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك العروة الوثقى القرآن، وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها. وروى الإمام أحمد عن ابن عون عن محمد هو ابن سيرين عن قيس بن عبادة رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فصلى ركعتين أوجز فيهما، فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله، فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له: إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا، قال: سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. وسأحدثك لما إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها: وسطها عمود حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي اصعد عليه، فقلت لا أستطيع، فجاءني منصف. قال ابن عون: هو الوصيف، فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال استمسك بالعروة، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال: أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. قال: وهو عبد الله بن سلام. أخرجاه في الصحيحين.
هنا قال معاذ بن جبل.
أيوة.
القوي لا انفصام لها أي انقطاع لها دون دخول الجنة. قال مجاهد وسيد بن زيد: لا، قد استمسك بالعروة.
لا، ليست عندي.
قبل وراء الإمام أحمد.
لا، ليست عندي. عندي قال: وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها. وروى الإمام أحمد عن ابن عون. هي وقال معاذ موجودة في ابن كثير، لكن يظهر أن أحمد شاكر حذفها. طيب، هذه أسئلة: ما معنى رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم؟ البخاري إما أن يروي الحديث مسندا يعني بكامل سنده، وإما أن يرويه معلق فلا يذكر سنده، واضح؟ ولذلك خرج ابن حجر التعليق أو التغليق على التعليق، واضح؟ يعني وصل جميع تلك الأسانيد المعلقة في البخاري، وفعل كذلك أيضا في فتح الباري. ما معنى كلمات سبحات وجهي؟ سبحات وجهي المقصود بها إيش؟ نوره، نوره وإضاءته. ما معنى كلمة سهوة له؟ سهوة يعني هي مكان الذي يحفظ فيه الطعام، المكان الذي يحفظ فيه الطعام. ما معنى يخفض القسط ويرفعه؟ الميزان، القسط هو الميزان، واضح؟ يخفضه ويرفعه يعني أنه يزن أعمال العباد، أو أنه يزن ما ينزل لهم أو غير ذلك. ما علاقت ذلك بقيوميته؟ لأنه قائم بشأن خلقه، فهمتم؟ هنا الرجاء التوضيح. قوله: حجابه النور أو النار. في الحجاب هل هو من نور أو نار؟ لا، هو من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، واضح؟ لكن هذا الصحابي يعني شك، هل قال النور ولا قال النار؟ هذا في الرواية ولا إشكال، لأنهم يطلقون النار على النور أيضا. في آية النور: الله نور السماوات والأرض. هل المقصود أنه هو الذي نورهما بالشمس، أم المقصود أن النور مستمد من ذاته؟ ما نور الشمس وما ضياء وجوه المؤمنين إلا من نوره سبحانه وتعالى، ونوره أعظم من ذلك بكثير. لو وضحت معنى الصمد بأنه لا جوف له، ما علاقة ذلك بعدم احتياجه لشيء؟ الله عز وجل يقول: قل هو الله أحد الله الصمد، يعني الذي لا يحتاج إلى شيء، هذا معنى الصمد. أو تصمد إليه المخلوقات، يعني أنها تحتاج إليه. ما أدري أنا، ما أعرف كيف أشرحها لكم بأكثر من هذا. أظن المعنى مفهوم، يعني هو لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وخلقه محتاجون إليه، فهما معنيان للصمد. مثل القيوم، القيوم القائم بأمر نفسه، جميل. والقيوم القائم بأمر غيره. واضح مشايخ؟ فيجوز أن يكون اسم فاعل ويجوز أن يكون اسم مفعول. لوازم الصفة في القرآن ممكن إيضاحها؟ هي لوازم الصفة سواء في القرآن ولا في السنة، كل صفة لها لازم، كل صفة لا شك أن لها لازم، هذا اللازم هو من تبعاتها، ولهذا نحن نبحث دائما في اللوازم. أما الصفة ذاتها فلا نستطيع البحث فيها، فلنكل أمرها إلى الله، فلنكل أمرها إلى الله. وهذا هو فائدة ذكر الصفة، إيماننا بها أولا، وثانيا ماذا؟ العمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها. وهذه اللوازم هي مقتضياتها. وهل ممكن تغير إيش؟ تغير الصفة بلوازم؟ كيف هذا؟ ممكن تكون تابعة لها في المعاني ولكن لم تثبت في الكتاب. ما فهمت السؤال. في قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، هل فيه دلالة على اسم الله الملك الغني؟ نعم بلا شك فيه دلالة. بل وردت صريحة أصلا في آيات أخرى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيه دلالة على إيش؟ على العزيز. نعم فيه دلالة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فيه دلالة على العلم العليم والخبير والمحيط. نعم وسع كرسي السماوات والأرض، دلالة على اسم الله الكبير والواسع، ولا يؤوده حفظهما، القوي المتين العزيز القادر المقتدر. هل تعتبر هذه من اللوازم؟ هي صفات بحد ذاتها، وهي لوازم لبعضها، وهي لوازم لبعضها، كما ذكرت لكم أن هذه الصفات هي تؤيد بعضها بعضا، وهذا من عجيب شأنها، أن لله عز وجل 100 اسم، أليس كذلك؟ والصفات أكثر من الأسماء، لأن كل اسم له لازم صفة، وليس كل صفة لها لازم اسم، فتنتبهون لهذا. ومع ذلك هذه 100 اسم لا تنافر بينها، يعني ليس واحد منها يبطل الآخر ولا ينقص منه، بل كل واحد منها يؤيد الآخر ويدل عليه. واضح يا مشايخ؟ نعم. ولهذا قال العلماء القول في الصفات كالقول في البعض، القول في بعض الصفات كالقول في البعض. بعض المؤولة قال والله نثبت 7 صفات ونترك الباقي، طبعا لأنهم يرون أنها معاني والباقي ليست معاني، وهذا ليس بصحيح. نعم هذه تستلزم مثل ومثل غيرها. هل يمكن أن ندخل في الطاغوت محبة زوج أو ولد أو صديق بحيث يتجاوز في حد ويتعلق به تعلقا شديدا؟ إذا كان ذلك يصرف عن طاعة الله فهو طاغوت، وإن لم يكن يصرف عن طاعة الله فهذا شيء آخر. واضح؟ إذا كان يصرف عن طاعة الله فهو طاغوت، لأنه مأخوذ من الطغيان. ذكرتم قاعدة جميلة وأن الشخص لا يحكم عليه من موضع واحد من كلامه، فهل يمكن تطبيق هذا الكلام على المفسرين؟ نعم بلا شك. يعني مثلا كمثال، أنا أضرب لكم مثال الآن، القرطبي رحمه الله هل هو أشعري ولا من أهل السنة والجماعة؟ واضح؟ لا شك أن عنده تأويل، ووافق الأشاعرة في بعض تأويلاته، ولكنه أيضا وافق أهل السنة والجماعة في كثير من الصفات. فمثل هذا يقال الأصل فيه أنه من أهل السنة والجماعة وعنده تأويل، وعنده تأويل، فهو لم يلتزم مذهب الأشاعرة ابتداء وانتهاء كما فعل الرازي، فالرازي يقرر مذهب الأشاعرة مثلا. واضح؟ أبو حيان يقرر مذهب الأشاعرة، فهمتم؟ فلما تأتي مثلا للقرطبي، تأتي مثلا لابن عادل الحنبلي صاحب اللباب أو غيرهم من المفسرين، ستجد أن عندهم وعندهم، فهذا يقال أنه إيش؟ من أهل السنة والجماعة، ولكنه وقع في شيء من التأويل فينكر عليه ما أخطأ فيه. ورد أنه إذا كان في البيت سرير لا يستعمل، هو ورد في الفراش، فراش الرجل وفراش زوجته وفراش ضيفه وإيش؟ والرابع للشيطان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الفراش الذي يكون ترفا من غير حاجة لا شك أنه يكون مدعاة لدخول الشياطين إلى البيت، ولهذا ينبغي على الإنسان أن لا يتخذ شيئا زائدا عن حاجته، وإنما يجعل هذه الأشياء بقدر حاجته. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
كل الذين كفروا سواء عليهم، شيخنا كيف وفق لنا دون عليه كل البلاء. الله أمر حتى أن صحتهم
ويؤمنوا. جميل. الجمع بينهما لعلك باخع نفسك على آثار من لم يؤمن بهذا الحديث يا أسف. يعني يقول له أنت عليك الإنذار وليس عليك الاستجابة. فهمني. فالله عز وجل يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين لم يستجيبوا أنه إيش؟ لا تهلك أسا عليهم، لا تهلك نفسك عليهم، أنت عليك الدور، ما على الرسول إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. واضح؟ فهؤلاء الذين كتب الله عز وجل عليهم الشقاء أنت لا تعلمهم حتى يموتوا على الكفر.
بالنسبة لقول الشارح مثلا عندما يشرح العرش يقول هو كالقبة على العرش، هل هذا فيه تكليف
شيء؟ جالس
هذا من باب إيش؟
يعني هو يعني يقول لك أنه محيط بالناس، بس هذا المقصود. وأيضا هذا يعني ليس دقيقا. إن شاء الله الله يرضى عليك.